بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالطريق، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب المهمة المتعلقة بالطريق، وكان آخر ما وقفنا عليه من هذه الآداب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطريق. ومن جملة الآداب المهمة في الطريق هداية السبيل، فإذا وجد من كان في الطريق سواء كان جالسا أو سائرا في الطريق من ضل عن طريقه أو لا يعرف مقصوده، فعليه أن يدله ويرشده ويهديه إلى مقصده، فإن هذا من البر ومن حسن خلق المسلم، وهو كذلك أيضا من حق الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. وإذا كان هذا الأمر فيه حسن خلق وبر وأجر يؤجر عليه المسلم في هدايته لمن ضل عن طريقه، فإنه يحرم إضلال أحد عن الطريق. فإذا سأل عن مقصد ما فضلله الجالسون كي يتسلوا بذلك كما يفعل بعض الناس هداهم الله، فإن هذا أمر محرم، إذا كان ذلك خصوصا إذا كان مثلا ممن يتضرر بذلك كان يكون أعمى مثلا، فالأمر في ذلك أشد، بل الواجب الأخذ بيده وإيصاله إلى مقصده. كذلك أيضا من جملة الآداب إعانة المظلوم، وهذا حق واجب على المسلم عموما، ومن حق المسلم على أخيه المسلم، وكذلك أيضا هو من حقوق الطريق، كما مر معنا في الحديث المتقدم إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. فينبغي لمن رأى مظلوما في الطريق أو إنسان يتعرض للأذى أو يسلب حقه، فينبغي له أن يتدخل بالتي هي أحسن لمساعدته ونصرته والوقوف معه. ويدخل في ذلك من رأى أشخاصا يحاولون سلب مال إنسان مثلا، أو اختطافه، أو أذية زوجته أو نحو ذلك، فإنه لو خاف كل واحد على نفسه ووقف موقفا سلبيا ولم يساعد أخاه المسلم تعم الفساد والفوضى ولدارت الدائرة حتى لا ينجو منها أحد. فهذه بعض الآداب المهمة المتعلقة بأدب الطريق، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة من صلاة الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن حرص المسلم على الإتيان إلى المسجد في وقت مبكر والمسابقة إلى ذلك من الأمور الفاضلة التي دلت عليها النصوص الشرعية العامة والخاصة، فالله جل وعلا يأمرنا أن نتسابق إلى الخيرات، قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول تعالى فاستبقوا الخيرات، فهذه نصوص عامة تحث على مسابقة المسلم إلى الخيرات، ومن ذلك حضوره إلى المسجد مبكرا وإدراكه الجماعة مع المسلمين، كما أن هناك نصوصا أخرى تدل على وجه الخصوص على فضل التبكير إلى المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد،
تفضل. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله
يبارك فيك، يحفظك أخ محمد.
الله يطول عمرك شيخ، حين نسمع في القرآن الكريم في الآية إن فتنة أد من الخطل، وبعض الناس هم ما خصتهم يفتنون ولكن يحبون ينقلوا الكلام، يقول هذا من باب المسخرة، باب الكلام عادي، لكن بعد الفترة يشوف هذا كلام يستوى مشاكل بين الأسر، وبين ممكن يخصم يعني ما يكلم حمات، ما تكلم ولدها، والولد ما تكلم أم، أو مثل أحيان وصل له حرمته وأخوانه حرمته، كل هذا فتن. شو السبب؟ فتنة كلمتين من أخل من هنا لهنا لهنا، والحل هذا آية ينتبه على نفس الكلام، الفتنة أشد من الختل، ولا هذا آية نزل على شيء حاجة تاني؟ أنا نريد نعرف. وبعدين كيفية التجنب من المشاكل، يعني الحين بعض الأسر الحمد لله ناس مسلمين صلاة وصوم عبادة، ما خذتهم إن هذا كلام جريح، لكن في هذا مجلس في أحد من شخص أو حرمة ينخل هذا الكلام لمكان آخر، وبعدين الكلام أنا قلت مثلا كلمتين هم يزيدون أربعة، فأنا هذا سؤال مش بالنسبة لي أنا، ولكن كثير من الأخوات يقول اشتكون من هذا الحموم ومختلف الجنسيات، يريد توجيه ونصيحة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ لإجابة السؤال السابق بالنسبة لحكم إقامة جماعة ثانية.
نعم، فذكرنا من النصوص العامة التي تدل على المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على إدراك الصفوف الأولى والمسابقة إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وذلك التبكير وإدراك الصلاة من أولها هذا مما رغب فيه الشرع وبينته النصوص الشرعية، ولكن ربما يتأخر المسلم لعارض من العوارض، وهذا العارض قد يأتيه فيتأخر عن الصلاة، فنقول في ذلك إن جاء أولا ولم يجد أحدا يصلي معه، أو جاء وجد الناس قد فرغوا من الصلاة، فنبشره بأن له مثل أجر من صلى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أحسن الوضوء فتوضأ ثم خرج إلى بيته فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهو إن اجتهد وبذل جهده ووسعه لإدراك الجماعة، خصوصا أن الزمن السابق كانت الصلاة في المسجد، فيقام للصلاة في المسجد، فلا يعلم كثير من الناس أن الصلاة قد أقيمت أو شرع الناس في الصلاة، وكان الأمر يرجع إلى اجتماع الناس وإلى عدم اجتماعهم، فلم يكن الأمر محددا منضبطا على وجه كالذي في هذا الزمن، فربما أتى الآتي فوجد الناس قد فرغوا من الصلاة، فإذن له أجر مثل من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ثم إنه إذا دخل فوجد جماعة أخرى أو قام أحد ممن صلى فصلى به إماما، فإنه لا حرج في ذلك، وقد دلت نصوص كثيرة على جواز ذلك، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وقد فرغ الناس من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى به، فهنا قد أقيمت الجماعة الثانية هنا، فهذا يدل على مشروعية إقامة الجماعة الثانية. وكذلك نصوص أخرى أيضا دلت على مثل هذا النص، ولكن هنا ينبغي التنبيه إلى أمر هو مهم كذلك، أن الجماعة الثانية إذا كان المقصود منها الإضرار بالجماعة الأولى، أو المقصود منها الشقاق وسد، وكان المقصود منها شق الصف، فهنا لا يجوز أن تقام هذه الجماعة، كأن يتقصد إنسان أن لا يصلي مع الإمام ثم بعد ذلك يقيم جماعة أخرى، فهذه جماعة شقاق وجماعة نفاق، ومثل هذه الجماعة لا يجوز إذا كان المقصود منها شق صف الجماعة، فهذا لا يجوز. إذن هذه الجماعة ننظر إليها وإلى المقصود منها، فإن كان المقصود منها إدراك الجماعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك الجماعة، وليس المقصود من هذه الجماعة شق الصف أو بث الفتنة أو زرع الخلاف مع إمام المسجد أو مع جماعة المصلين، فهذه الجماعة لا حرج فيها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. أما إذا كان المقصود منها الإضرار والشقاق والخلاف وإحداث الفرقة، فإن هذا بمنزلة الضرار، والله جل وعلا نهى عن ذلك، قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. وقال في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. إذن ننظر إلى المقصود من هذه الجماعة، والحمد لله هذا الأمر ربما لا يوجد في بلادنا، أو إذا وجد فإنه موجود على نطاق محدود، وأمثال هؤلاء الذين يبثون الفرقة فإن الإمام يتوجه إلى الجهات المختصة للإبلاغ عنهم. أما من حيث العموم فإنه إن أقيمت جماعة ثانية وكانت هذه الجماعة ليس المقصود منها الإضرار أو الشقاق أو الخلاف، وإنما إدراك فضل الجماعة، فإنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نجيب على سؤال الأخ محمد يسأل عن, يقول الفتنة أشد من القتل, يقول هل معنى الآية أو تفسير الآية هما يكون بين من نقل الكلام بين الأسر؟ يقول البعض ينقل الكلام من باب المزاح والدعابة, ويقول قد يحصل من ذلك من نقل هذا الكلام مشاكل بين الأسر وخلافات, فيقول كيف نتجنب هذه المشاكل وهذه الخلافات, وهل نقل الكلام بهذه الطريقة يدخل في هذه الآية أن الفتنة أشد من القتل؟
في الحقيقة سؤال, هذا السؤال سؤال مهم جدا, لأنه يتعلق بأساس من الأسس التي تحفظ بها العلاقات, وعلى أمر في الحقيقة يكون به فساد العلاقات بين الناس, ألا وهو ما يتعلق بنقل الكلام على وجه الإفساد. أما الآية فإن المقصود من الآية هو الشرك, والفتنة أشد من القتل, أي فتنة الناس بصدهم عن دينهم وإيقاعهم في الشرك بالله جل وعلا, هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل الذي وقع في الشهر الحرام. فالمقصود من الآية أن الفتنة بصد الناس عن الدين وإيقاعهم في الشرك أعظم من القتل في الأشهر الحرم. ولكن الآية من حيث العموم فيها إشارة إلى خطورة وجود الفتنة, سواء كانت بصد الناس أو سواء كانت بإحداث الشقاق والخلاف بين الناس, ولذلك قضية التحذير من النميمة أولاها الشارع اهتماما عظيما, فالله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم, فهذا النمام يمشي بين الناس بالنميمة وكأنه لا يهدأ ولا يرتاح ولا يطمئن حتى يثير الفرقة والخلاف بين الناس, فهو يمشي بين الناس بالنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النميمة, وعندما سئل عن العضة قال هي النميمة القالة بين الناس, وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. والمقصود بالتحذير ها هنا هو نقل الكلام على وجه الإفساد. أما إذا كان نقل هذا الكلام على وجه الإصلاح بين الناس وعلى وجه يحبب الناس بعضهم إلى بعض, فإن الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وخطورة النميمة أنها تفسد العلاقة بين الناس, فلربما كانت العلاقة بين اثنين كأحلى ما يكون, إذا بهذا النمام قد أفسد بين هذين المتحابين, وقد يكون زوجين فيكون الأمر أعظم, وقد يكون من الأرحام فالأمر في ذلك والخطب في ذلك أشد. ولذلك هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام وينقله, أولا عليه أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له, وأن الله جل وعلا قد جعل عليه ملائكة يحصون عليه ما يقول, كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكلمة التي تتكلم بها, فإن هذه الكلمة لابد أن تعلم أنها إما ستكون في صحائف حسناتك وإما ستكون في صحائف سيئاتك, وذلك هذه الكلمة قد ترفعك إلى أعلى عليين وقد تنزل بك إلى أسفل سافلين. فالمرء إذا تكلم فعليه أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له. والأمر الثاني أن يعلم أن المجالس بالأمانة, كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. فالمجالس هي بالأمانة، لا يأتي الإنسان إلى المجلس الذي سمع فيه الحديث ثم بعد ذلك يأتي وينشر هذا الحديث الذي حصل بينهم، فإن هذا مما يسوء المسلم وهو من سوء الخلق، وهو أيضا كذلك أيضا من عدم حفظ الأمانة. وكذلك أيضا مما يجب أن يلاحظ في هذا الأمر أن الذي يسمع الكلام الذي ينقل إليه لا يتسرع في تصديق هذا الكلام الذي ينقل إليه، خصوصا إذا كان فيه إساءة، وذلك يتثبت الإنسان ويتأكد لربما هذا الذي نقل إليه الكلام قد أخطأ، ولربما قصد الإضرار بنقل هذا الكلام، وذلك الله جل وعلا يخاطبنا. وهذه آية في التعامل مع الناس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تتبين من هذا الكلام، لا تسارع إلى تصديق كل أمر ينقل إليك، وإنما تأكد من هذا الناقل، هل هذا الناقل فعلا نقل هذا الكلام نقلا صحيحا، أو إنه زاد فيه وأنقص وغير وبدل. فإذا لابد كذلك أيضا إلى من سمع هذا الكلام أن يتثبت وأن يتأكد. والأمر الأخير وهو أمر مهم جدا، وهو أنه إذا نقل إليك كلام عن أخيك فإنك تذب عنه ولا ترضى بهذا الكلام الذي سمعته يقال عنه، وإنما تذب عن عرض أخيك المسلم. وقد دلت النصوص الشرعية على فضل الذي يذب عن عرض أخيه المسلم في غيبته. فإذا هناك قواعد تتعامل فيها مع مثل هذا النمام، وذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نتبع مثل هذا النمام وأن لا نطيعه، كما قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. في الحقيقة الحديث عن النميمة والتحذير منها حديث مهم جدا، ولكن قد ذكرت بعض الأمور والمعالجات التي لا بد أن تكون في خلد كل من أحب أن يتكلم بالكلمة أو سمع الكلمة أو وقعت في نفسه كيف يظن بأخيه المسلم خيرا ولا يتسرع في إساءة الظن به. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لاحظ البعض يقول من المؤذنين يرفعون أيديهم نحو الأذن إلى انتهاء الأذان، فيقول هل هذا من السنة؟ يقول لاحظ البعض يقول من المؤذنين يرفعون أيديهم نحو الأذن حين الأذان حتى ينتهوا من الأذان، هل هذا يقول من السنة؟
مما يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالنداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن ما يسمع أذان المؤذن من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فإذا رفع الصوت بالأذان مقصود من مقاصد الشرع، ومما يعين على رفع الصوت وضع الإصبع على الأذن، فإن ذلك مما يعين على رفع الصوت. وفي حديث أبي جحيفة ذكر رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن فإذا به قد وضع إصبعيه في أذنيه، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن فهذه من جملة السنن التي يسن للمؤذن أن يفعلها. ولكن يلاحظ المؤذن ها هنا عندما يضع يده في أذنه أن يكون أذانه سمحا طيبا، لأن المؤذن إذا وضع يده في أذنه فإنه لن يسمع الصوت الخارجي أو سيضعف عنده الصوت الخارجي، فلربما كان رفعه بالصوت فوق المعتاد، لأن هذه المكبرات تقوم بإبلاغ الصوت، فلو أنه رفع صوته لربما كان الصوت عاليا ولم يكن مناسبا في هذه الحال. إذن لا حرج على المؤذن، بل هذه من جملة السنن أن يجعل يديه في أذنيه. ولكن يلاحظ إذا وضع يده في أذنيه قوة الصوت الذي يخرج منه، بحيث يكون مؤديا للغرض المقصود. ومن المعلوم أن هذه المكبرات الآن تبلغ الصوت وترفعه وتحقق المطلوب من الأذان. إذن يلاحظ هذه المسألة حتى لا يكون صوته صوتا يكون في الحقيقة فوق المعتاد، ولا كذلك أيضا لا يكون الصوت منخفضا، وإنما يكون الصوت معتدلا محققا المقصود في تبليغ الأذان إلى الناس. هذا هو بالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل قول حسبي الله ونعم الوكيل من الأذكار، وما حكم يقول الإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل؟
حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة هي كلمة تحسب واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وأنبه أن هذه الكلمة يأخذها بعض الناس على محمل الإساءة، كما يكون أحيانا بين الزوجين من خلاف، فيقول الزوج حسبي الله ونعم الوكيل، فتظن المرأة أن في هذه الكلمة مسبة لها. لا، هذه الكلمة لا تعني المسبة ولا تعني أنها كلمة دعاء عليها، وإنما المرء ها هنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين به، فهي كلمة استعانة وتوكل على الله، ولا تعني أن المرأة يدعو على الشخص بالإساءة. فقد تصدر هذه الكلمة بين الزوجين أو بين الإخوة، فلا ينبغي الإساءة بها بمن قال هذه الكلمة، وإنما هي كلمة تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ولا تعني الدعاء على الغير كما يفهمه بعض الناس هداهم الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.